بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي ألقاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير مدير مركز الدعوة إلى الله سبحانه في هذه المدينة، مدينة الرياض، في موضوع خطير، موضوع جدير بالعناية، موضوع اشتدت الحاجة والضرورة إلى معرفته تفصيلا. ولقد أجاد وأفاد له الله خيرا، ووسع المقال وعني بهذا الموضوع عناية كبيرة، وأوضح ما ينبغي إيضاحه. ولا ريب أن الموضوع موضوع شديد الخطورة كما تقدم، وهو السفر إلى بلاد المشركين والإقامة بين أظهرهم هناك. لا شك أن هذا الموضوع ذو أخطار عظيمة وذو عواقب وخيمة إلا من سلم الله. ولقد بين أهل العلم واستنبطوا من أدلة ما يدل على أن ذلك الموضوع محرم بالإجماع، لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين غالقا بين أظهرهم مطلقة إلا بشروط واستثناءات أشار إلى كثير منها. فالأصل هو التحريم، هذا هو الأصل والقاعدة، القاعدة الكلية والأصل المجمع عليه هو تحريم السفر إلى بلاد أهل الشرك وتحريم الإقامة بين أظهرهم لما في السفر إليهم والإقامة بينهم من الأخطار العظيمة على المسلم أن يفتن في دينه حتى يختار الكفر على الإيمان، حتى يشكك على الأقل في دينه، وحتى يبقى شاكا هل هو على دين صحيح أم لا، مع أخطار أخرى من انحراف الأخلاق والانتكاس في الرذائل والانغماس بما حرم الله من الزنا والخمور وغير ذلك، مع استحسان الأوضاع الشركية ومدح أهلها والترغيب في زيارة بلادهم وأنهم كيف وكيف وأنهم كذا وكذا. وهذا كله واقع من كثير من ذهب إلى تلك البلاد وأقام عندهم، وقل من يرجع سالما. وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في سورة النساء: إن يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني في الإقامة بين أظهر المشركين. قالوا: فيما كنتم؟ قل لهم: ملائكة يوم قبضت أرواحهم. فيما كنتم؟ يعني في أي بلد وفي أي مجتمع؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هكذا يقال من أقام بينهم المشركين، يقال لهم: لماذا أقمتم؟ مهما بلد تذهبون إليها فيها إسلام ودين، لماذا أقمتم بين أظهر المشركين؟ وسموا ظالمي أنفسهم بسبب الإقامة الخبيثة بين أظهر المشركين. وهذا هذه جاءت في قصة من قتل مع المشركين يوم بدر من المسلمين الذين أقاموا مكة عجزا عن الهجرة، فقيل إنهم كفروا بذلك لأن في إمكانهم التملص من الذهاب معهم إلى بدر، وفي إمكانهم وجود حيلة ألا يكونوا معهم، وقيل إنهم كانوا عصاة ولم يكونوا كافرين بسبب عجزهم عن التملص وبسبب أن الكفار قهروهم وجمروهم على الخروج معهم حتى قتلوا هناك. وفي كل حال فالأمر خطير جدا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا لما ذكر هذه الآية آية النساء إن يتوفاهم ملائكة ظالم أنفسهم قال لأنهم ارتكبوا محرما بالإجماع. إنه لأنهم ارتكبوا محرما بالإجماع أو نحو هذه العبارة. وذلك المحرم بالإجماع هو إقامته بين أرض المشركين وعدم هجرتهم إلى بلاد يأمرون فيها على بلاد على دينهم وأنفسهم. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله البجلي أنا بريء من كل مسلم يقول من يقيم بين المشركين لا ترى ناراهما. هو حديث جليل صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وحديث آخر جيد رواه النسائي وغيره يقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين أو يعني حتى يزايل المشركين. لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين حتى يزايل المشركين. وروى أبو داود النسائي في ضعف أن النبي عليه السلام قال من جامع المشرك وسكن معه أو قال أو سكن معه مثله فالأمر خطير. وإن كان هذا الخبر الأخير فيه ضعف لكنه يضم إلى ما قبله وإلى ما بمعناه فيدل الجميع على أن السفر إلى بلاد أهل الشرك فيه خطر عظيم. وإذا استحسن ما هم عليه واستحسن دينهم الباطل صار مثلهم صار كافرا مثلهم نسأل الله العافية. وهكذا لو قال لا بأس دينهم لهم وديننا لنا وكل من جائز هذا جائز وهذا جائز هذا كفر أكبر أيضا فإنه ما هناك دين صحيح أبدا إلا دين الإسلام. جميع الأديان كلها باطلة وليس هناك دين صحيح سوى دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء جميعا. بعث الله به آدم وبعث به نوحا وبعث به الأنبياء جميعهم إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين اليهودية كفر وضلال وباطل. دين النصرانية كذلك كفر وضلال وباطل لأن حقيقة العبادة لغير الله وتكريم محمد عليه الصلاة والسلام فهو كفر وباطل. فاليهودية والنصرانية الآن دينان باطلان ضالان محرفان وما فيهما من حق فقد جاء الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم بأكمل منه وأوضح منه وأفضل أو به في نفس ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت اليهودية تعمل بالتوراة والنصارى بالإنجيل والتوراة. من أسلم منهم من استقام منهم على الحق استقام على التوراة. فلما بعث الله النبي عيسى عليه الصلاة والسلام أنكرته اليهود وكذبوه فكفروا وزعموا أنه ولد بغي فكفروا بتكذيبهم عيسى عليه الصلاة والسلام وإنكاره رسالة ونبوة عليه الصلاة والسلام. فصاروا كفارا بذلك إلا من صدق بعيسى منهم. ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنكرته اليهود والنصارى وكذبوه صاروا جميعا كفارا وإن عملوا بكل ما في التوراة وإن عملوا بكل ما في الإنجيل لأنهم تركوا ما في التوراة والإنجيل من الأمر بتصديق محمد عليه الصلاة والسلام. فلم يصدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم ينقادوا لشرعه فصاروا كفارا جميعا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة حتى يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع أهل الأرض من جن وإنس وعرب وعجم يلزمهم جميعا أن يدخلوا في دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو دين الإسلام. ومن أبى وبقي على دينه القديم من يهودية أو نصرانية أو بوذية أو مجوسية أو وثنية أو غير ذلك فهو من كفرة الضالين ومواه جهنم بئس المصير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا أمر معلوم. قال جل وعلا ويخرج من أحزاب فالنار موعده. من يخرج محمد أو القرآن من أي حزب فالنار موعده. فالواجب على جميع أهل الأرض من المكلفين الدخول في دين الله الذي هو دين الإسلام والانقياد لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وتصديقه، وأن يسير خلفه، وأن يعتقد أنه الإمام المصدق، وأنه النبي العظيم والرسول الصادق إلى جميع الأرض، وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من هذا في حق جميع الأرض المكلفين. فإذا كان هذا أمرا معلوما قد أجمع عليه علماء الإسلام ودلت عليه الدلائل القطعية أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأنه مرسل إلى جميع المكلفين من العرب والعجم والجن والإنس، وأن واجب اتباعه، وأن دين الإسلام الذي هو دين المرسلين هو دينه، لا يجوز لأحد يخرج عنه، بل يجب أن يؤمن بهذا الدين وينظر إليه وأن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك. هذا هو الحق، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل جميعا وأنزل به الكتب من توراة وإنجيل وزبور وقرآن وغيرها من الكتب التي أنزلها الله المرسلين، كلها تدعو للإسلام وكلها تأمر بالتمسك بالإسلام. فينبغي أن نعلم هذا جيدا، فإنه يوجد في بعض الكتابات في بعض المقالات ما قد يوهم أن اليهود على دين حق، وأن النصارى على دين، وأن ديانهم محترمة، وهذا أمر باطل، فليسوا على دين حق بل على دين باطل. وهكذا جميع الأديان الأخرى كلها ديان باطلة، وإنما الدين الحق الذي من سلكه واستقام عليه فاز بالجنة والكرامة هو دين الإسلام حق. ودين الإسلام الذي أوله وأساسه وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإيمان بالله ورسله جميعا، والإيمان بما أنزل عليهم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم ما يلي ذلك من حقوق الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك. هذا هو دين الله، وهذا هو دين الإسلام، وهو دين الهدى والبر والتقوى، وهو الذي فيه السعادة الأبدية لأهل الأرض إذا استقاموا عليه وآمنوا به وحافظوا عليه. فالذين يريدون السفر إلى بلاد المشركين معناه أنهم يعرضون أنفسهم للخروج عن هذا الدين، وأن يصيروا مع أولئك الضالين من يهود أو نصارى أو وثنيين أو ملاحدة مجرمين لا يعرفون ربا ولا إلها، أو إباحيين لا يعرفون ربا ولا إلها إلا شهواتهم من إشباع الخروج وإشباع البطول، ولا يهمهم سوى ذلك. هذه حال كثير من الناس، إباحي، كل شيء عنده باح، ليس له هم في هذه الدنيا إلا إشباع فرجه بالمآكل التي يريد، إلا إشباع فرجه بالزنا والنساء البغايا، أو إشباع بطنه مما حل وحرم من هذه الدنيا من هذه الشهوات. ولهذا سمعتم في المحاضرة ودل كتاب الله على المعنى أن السفر إليهم يفضي إلى موالاتهم، يفضي إلى محبتهم، يفضي إلى استحسان أوضاعهم، يفضي إلى الخروج من الإسلام والدخول في دينه، يفضي إلى تنقص المسلمين وذنبهم وعيبهم، وأنهم ليسوا على شيء، وأن المشركين هم الذين صاروا إلى الرقي العظيم والتقدم الملموس في هذه الدنيا، فيبهرهم بريق تلك الأشياء التي تقدم في هؤلاء من صناعات عجيبة وطائرات ومركبات فضائية وغير هذا من الصناعات الجديدة التي تبهر عقول كثير من الناس حتى يضيع دينه ويضيع أهله، وإنما هي متاع قليل يزول ويزول أهله. فالخلاصة أن المحاضرة عظيمة وقيمة، وأن السفر إلى بلاد المشركين أمر محرم، ليس لأحد السفر إلى بلاد المشركين لا لطلب العلم ولا غير ذلك، بل يجب سد الباب وإيصال الباب في جهة السفر إلى بلاد المشركين، وأن يمنع الشباب والشابات من السفر إلى بلاد المشركين، ولو قالوا إنهم سفر التعلم وإنهم يضعفون هنا وليس لهم نشاط في التعلم، يريدون أن يتعلموا هناك لوجود من ينشطهم بزعمهم أو يصدوا عن أهاليهم حتى ينشطوا للطلب وحتى يتفرغوا للطلب أو غير هذا من المبررات الفاسدة. والخطر في ذهاب النساء أكثر وأعظم، الخطر في ذهاب النساء للتعلم هناك أخطر وأشد. فالحاصل أنه لا يجوز السفر إلا بلاد المشركين للطالب ولا للطالبة ولا لأي غرض من أغراض إلا لضرورة يقيد الأمر بقدرها، وسمعتم استثناءات ذكرها، فيجب في السفر، فيجب فيما يتعلق بالسفر إلى بلاد المشركين يجب أن يضع في ذلك أمور وشروط حتى لا يقع المسافر فريسة لأهل الشرك، وحتى لا يفتن في دينه، وحتى لا يضل عن دينه. ولا شك أن السفر إلى بلاد المشركين للدعوة إلى الله وإرشاد الناس وإخراج من الظلم هذا مستثنى. إذا كان مسافر عالما فاضلا متزنا عاقلا مكلفا، قد عرف دينه وتوصل في دينه ولا شفتن عليه، بل إنما أراد أن يعلم ويرشد فهذا لا حرج فيه، لأن الكفار في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى توصيلهم بالدين، في حاجة إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغزون البلاد لفتحها بالعلم النافع، يوجهونهم ويدعونهم إلى الله ويرشدونهم، فإن دخلوا في الإسلام فالحمد لله وهذا هو المقصود، فإن أبوا ولم يقنعوا بالإسلام سألهم الجزية إذا كانوا من أهلها، ولما يضرب عليهم كل سنة يستعين به المسلمون فيما يتعلق بأمر الله وجهاد أعدائه، ويكون ذلا لأعداء الله ويكون سببا لدخولهم مستقبلا في الإسلام. فإن أبوا الدخول في الإسلام وأبوا الجزية قاتلهم المسلمون حتى يغنموا بلادهم وذراريهم ونساءهم، أو يهيئوا إلى الإسلام ويرجعوا إلى الإسلام فيمن بقي منهم. فالسفر بهذا المعنى من العلماء والأخيار البصرى في دينهم والمتمكنين في العلم لا شك أن له آثار عظيمة، وأنه يفيد جدا لمن أصلح الله نيته وصبر وصابر ورزق الأسلوب الحسن، ورزق في دعوته الأسلوب الحسن، وصار معه ويتيسر معه من يعاونه ويساعده فيما يتعلق بالدعوة ينفع نفعا عظيما. أما السفر للتجارة والأمراض العلاج ولكذا ولكذا هذا محل النظر، يحتاج إلى قيود وعناية، وهذه المحاضرة لها شأن عظيم، وسوف نعيد النظر فيها مع المحاضر وتطبع إن شاء الله وتوزع ليستفيد منها المسلمون، لأنها محاضرة قيمة وينبغي الاستفادة منها، وسوف نعيد النظر فيها إن شاء الله فيما يتعلق بالاستثناءات حتى يكون الاستثناءات في غاية من الإتقان والإحكام مع المحاضر نفسه وفقه الله. وهناك أمر آخر وهو قد يسمى هيرة أيضا، وهو الفرار من بلاد كفرية إلى بلاد أقل شرا منها وأقل خطرا منها على المسلمين، كما وقع للمسلمين في مكة لما شد الأذى عليهم من الكفار، انتقلوا مهاجرين إلى بلاد الحبشة إلى ملكها المعروف صنع النجاشي، لأنه كان يعتني بالمهاجرين ولا يظلم عنده أحد، فسافر إليه جمع من المسلمين وانتقلوا إلى الحبشة وتسمى الهيرة الأولى. فهذه ساغت بسبب شدة الظلم من الكفار في مكة والأذى والصد عن سبيل الله، فلهذا أذلهم أن ينتقلوا وأن يهاجروا إلى بلاد أقل أذى. فمثل هذا النوع أيضا جائز، لأنه بالحق فرار من الإيذاء، وفرار من أسباب الانتكاس، وفرار من أسباب الفتنة إلى محل أقل فتنة وأقل أذى وأقل ضررا، إذا لم يوجد ما هو خير منه، إذا لم يوجد بلاد إسلامية انتقلوا إليها كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هناك بلاد إسلامية غير ذلك، ما هناك إلا مكة والمدينة التي فيها مكة فقط أولا، ثم المدينة بعد ذلك كان فيها نشوة الإسلام ودعوه الإسلام. فلهذا أوذي المسلمون في مكة لقلتهم وكثرة أعدائهم، فاضطروا إلى الهجرة الحبشية للضرورة وعدم وجود بلاد إسلامية ينتقلون إليها ذاك الوقت. فهذا السفر إلى بلاد أقل شرا في بلاده التي وفيها وليس هناك بلاد يستطيع السفر إليها أحسن مما سافر إليه من بلاد أقل ضررا وأقل شرا، وهكذا السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه والإرشاد مع القدرة ومع العلم والفضل ومع إظهار الدين ومع البصيرة والأمن من الفتنة، فهذا كله جائز كما نبه عليه المحاضر. وسوف كما تقدم سوف نعمل ما يلزم إن شاء الله لطبعها وتوزيعها والاستفادة منها بعد قراءتها مع المحاضر والعناية بما فيها من الاستثناءات وإحكام كل شيء يحتاج إلى مزيد الإحكام. وفق الله الجميع وجزا المحاضرة خيرا وأعظم مثوبته، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه ولي كريم صلى الله عليه وسلم.